بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أحد الإخوة يعني أرسل سؤال وأكد على الإجابة. أولا بالنسبة للدرس الماتع الذي استمعنا إليه، أن كل من خالف أهل السنة والجماعة في مسألة أو في باب من الأبواب اتهمهم بالشطط، ولهذا كثرت الألقاب، فالمرجئة يقولون عنهم أنهم الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص، يقولون عنهم نقصانين، والمعتزلة يقولون عنهم حشوية، ويسير على هذا المنهج كثير من أشاعرة اليوم يقولون عنهم حشوية. بل في كتاب الزمخشري تفسير بيتين من الشعر قبيحين يقول فيهما، والبيتان على الراجح ينسبان إليه وهو معتزلي مشهور، يقول: وجماعة سموا هواهم سنة، يعني يعتبر السنة هوى، وجماعة سموا هواهم سنة فهم لعمري كالحمير الموكفة، شبههم بالحمير التي تحمل الأسفار لأنهم يروون الأحاديث وكأنهم يروون الأحاديث ولا يعقلونها. وجماعة سموا هواهم سنة فهم لعمري كالحمير الموكفة، هم شبهوه بخلقه فاستشنعوا عظم الورى أو شنع الورى فتستروا بالبلكفة. فاكرين احنا قلنا البيتين دول قبل كده، وقلنا هو سمى البلكفة قول أهل السنة بلا كيف، نثبت لله الصفة بلا كيف. هو يقول هذا كلام فاضي، هذا كلام غير مقبول، وهذا كلام غير معقول، هم آتوا بكل الشناعات فشبهوا ربهم بالخلائق ثم قالوا بلا كيف، بلا كيف هذه لا تلزمنا. طبعا هذا بيبين ان العقول ضاقت عن تصور الصفات الإلهية. اهل السنة كانوا اعظم الناس حظا بمعرفة الله عز وجل، لانهم جعلوا نبراس المعرفة هو الوحي، فقالوا من غير المعقول ان يصف الله نفسه بوصف ونعطله او ننكره. الذي وصف نفسه هو الله، والذي وصفه وأكد على الوصف هو أعلم الناس به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي منه. ولم يأتي في كلام الله ولا في كلام رسول الله أي إشارة لتأويل أو حمل على غير الظاهر أو نحو هذا، فلماذا نسير وراء أهواءكم وعقولكم وننكر ظواهر القرآن والسنة ونحرفها ونعطلها؟ لا، نحن نثبت ما أثبته الله. ثم إذا أنتم ظننتم التشبيه أو التمثيل، نحن نؤكد عليكم أنه ليس كمثله شيء فنثبتها من غير كيف، لأن الله ليس مثلنا، وما يستحيل في حقنا لا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لا يستحيل في حقه سبحانه وتعالى. فكان معيار التصور، ودي آفة من آفات العلم الشرعي، أن كل من لا يتصور شيء ينكره، ينكر على من تصوره ويشنع في النكير. انا بقول الكلام لان احد اخوه جايب لي كتاب تنوير الظلمات بكشف مفاسد وشبهات الانتخابات، كتاب اظن احد اخواننا في اليمن ابو نصر محمد بن عبد الله الامام، هو لسه جايب لي الكتاب دلوقتي حتى انا بتامل في مقدمه الشيخ مقبل رحمه الله، لقيته بيتكلم عن أعيان أهل السنة في اليمن، فبيذكر منهم محمد بن عبد الوهاب الوصابي وأبو الحسن المأربي. وتذكرت أن في الخمس ست سنوات الأخيرة وقعت معركة بين أبي الحسن المريبي وأنا أعرف الرجل شخصيا، وبين تلامذة الشيخ مقبل في اليمن، ووصفوه بأشنع البدع والضلالات، وهو رجل من أهل السنة، يعني أنا أعرفه جيدا وكتبه معروفة ومعارك على الإنترنت بسبب أننا نختلف في مسألة أو نختلف في تصور المسألة. أنا الحقيقة أرى أن الصورة بهذا الشكل ضيق أفق، لأن الخلاف مطروح يا أخوان، خاصة لما يكون الخلاف بعيد عن أمور المعتقد، بعيد عن الأمور القطعية، خلاف في الأمور الظنية. سمعت خطبة أحد الإخوة جابها لي بيتكلم عن طرق التولية للحاكم في الإسلام، والخطبة كلها بتدور حول هذا المعنى وتنكر، وأنا لا أريد أن أتولى زمام الدفاع عمن يعطي تأويلا أو تصورا آخر، لكن الكلام كان هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين، لم يختر لهم إماما، اختار جماعة السقيفة أبا بكر، مش مجموع المسلمين، اللي اختار أبا بكر جماعة السقيفة. وهذا كلام معروف عند أهل السنة، إن أهل الحل والعقد كان هم كبار الصحابة، خيرة الصحابة، مع إن ثبت في الصحيح إن أبو بكر في اليوم التالي جلس على المنبر فبايعه عامة الناس. نعم لم يبايعه عامة الناس في كل بقاع الأرض الإسلامية، لأن هذا كان مستحيل في هذا الزمن، إنما بايعه أهل المدينة، هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت هذه البيعة؟ ثم تحدث عن استخلاف، استخلاف أبو بكر وعمر، ولا شك أنها طريقة مشروعة وقد تحدثنا، ثم تكلم عن الستة الذين جعل عمر الشورى فيهم، وهذه أيضا طريقة تعبر عن أنهم أهل الحل والعقد. ثم تكلم عن التغلب، وهو أن يقوم رجل بسيفه فيقهر الأمة ويتسلط عليها حاكما، وقالوا هذه طريقة مشروعة. هذا كلام في غاية الفساد، هذه ليست طريقة مشروعة. الإسلام لا يبيح لغير مستحق الشروط، لا تتوفر فيه شروط العدالة والأهلية إذا استطاع أن يتغلب. وكم من عبيد تغلبوا على المسلمين في تاريخ المسلمين؟ كان في مصر المشهور الإخشيدي اللي حكم مصر في قرابة 40 أو 50 سنة، الإخشيد هذا، والرجل الذي ذمه مدحه المتنبي أولا ثم ذمه وقال لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنكاد لا مش عارف ايه مناكيده. الراجل ده حكم مصر 40 سنة وكان عبد غير محرر. المماليك حكم مصر هم عبيد. كثير من اصحاب العقيدة الرافضية، الروافض حكم مصر 400 سنة. هنا هذا اسمه امر واقع يا اخوان، اسمه امر، يعني المسلمين لما يبتلوا بشيء من هذا بيعملوا ايه؟ يفكروا، بينظروا للمصالح والمفاسد، نقوم عليه ويقوم علينا، وتنتهي المسألة بمفسدة سفك للدماء، تجري أنهار الدم، ولا نصبر على جوره وسوئه ونحاول أن نصحح منه. هنا المناهج تتفاوت. الخوارج يقول لا، لا بد نقوم. أهل السنة قالوا لا، هذه مفسدة عظيمة. الشاهد هنا إن هذه الأبواب فيها اجتهاد واسع. وأنا ذكرت لكم، يعني اعذروني قبل أن أتكلم في الحج، ذكرت لكم قصة أن الصحابة اختلفوا، خيرة المسلمين، خيرة المؤمنين، اختلفوا في هذه المسائل، وخطأ بعضهم بعضا فيها. المسائل ما كانتش مسائل سياسة، مسائل رؤية وتصور لمصلحة الأمة. وشفنا كيف اختلف طلحة والزبير مع علي ابن أبي طالب وهم إخوة تحابون، وكيف مع خلافهم حافظوا على هذه الإخوة، وكيف تكلم أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري مع عمار بن ياسر. والقصة في البخاري مسجلة في صحيح البخاري إلى اليوم مسجلة، وكيف خالف عبد الله بن عمر بن الزبير وأبى أن يبايع له حينما كانت فتنة، فلما قتل ابن الزبير بايع مختارا لعبد الملك بن مروان، وكتاب بايعة عبد الله بن عمر لعبد الملك بن عمر مسجل في صحيح البخاري. رفض أن يبايع لما كانت فتنة وكان الناس تتقاتل، فلما استقر الأمر على المتغلب بايعه، لا يريد أن يشق عصا الطاعة. هذه المسائل لابد لما نتكلم فيها تتسع الصدور، ونعرف أن هناك خطأ وصواب، ما فيش عصمة، وأن هناك خطأ وصواب. لكن يبقى الأمر في إطار أنني أرى هذا صوابا وأرى هذا خطأ، وأنت ربما ترى هذا خطأ وترى هذا صوابا، لكن لا تصل المسألة إلى الصورة التي يريد أن يوصلها بعض الناس بالتبديع والتفسيق. ودائما أبدا كانوا دائما يقولوا الحزبيين قبل ما تنام الأحزاب، حزبي القطبيون والسروريون والحزب، نحن ننكر عشان قطب أمور كثيرة، ننكر عليهم أمور كثيرة جدا وموجودة حافلة بها تفسيره وكتبه، ننكرها ونقول إنها خلاف الحق الذي عند أهل السنة، ثم نعتذر عن الرجل، نقول الرجل ما كان متخصصا، الرجل طلع في الدعوة كان أديب شاعر بارع ماشي في مدرسة العقاد، وبعدين راح سكة الدعوة، فلما راح سكة الدعوة حبس نفسه على الدعوة وتكلم واجتهد وأصاب وأخطأ. لابد يتحط في الميزان كده، انه ايه، انه بذل جهدا، انه ادى دورا واصاب وايه واخطا، فما اخطا فيه غفر الله له، مش هنمشي ورا فيه، وما اصاب فيه نبينه ونقول اصاب لانه وافق اهل الحق وافق اهل السنه. واحنا عندنا منظور اهل السنه يا اخوانا، منظور واضح ما اجمعوا عليه، لانهم حينما يختلفون ما بقاش خلافهم سنه، اي سنه في ان اخذ هذا المذهب او هذا القول او ذاك، بتصبح المسألة الخلافية ليست سنة وليست إجماعا وليست أمرا غالية، وإنها مسألة نظروا فيها واختلفوا فيها فأصابوا وأخطأوا. وإحنا دايما عقيدتنا إيه؟ إن إحنا بنقول نكف عما شجر بينهم. ليه بنكف عما شجر بينهم؟ لأن ما شجر بينهم ده لو دخلنا التفصيلات وهنقطعهم، هلاقي نفسي بقى ماسك الصحابي الفلاني عمال أسلكه، هو أنا مين عشان أتكلم عليه؟ أنا مين عشان حتى انتقله؟ احترم نفسك. وتجد كثير من دخلوا بين الصحابة وكتبوا حتى وهم عندهم قدر من العدالة أو التحرر أخطأوا. تجد هذا الكلام في كتابات مثلا كل من كتب من الأدباء كالعقاد وغير، أخطاء فادحة، لأنه دخل يشوف الأولى كان إيه والصح كان إيه، ولا شك اللي أنت عملته ده مش كويس يبقى أنت غلطت، أو واحد تاني ينسبه إلى الضلالة وينسبه إلى البدعة كما فعل طه حسين في الفتنة الكبرى. نسب كثير من أهل الصحابة إلى الضلالة، وهذا موجود في كتابات بعض الناس، خاصة مع ضحالة في العلم ينظرون للروايات بغير تنقيح وبغير. أهل السنة قالوا إحنا نكف ألسنتنا، ما نتكلمش في اللي حصل بينهم لما اختلفوا، وهم اختلفوا وتقتلوا، لو دخلت هبقى مع حد ضد حد، فنكف ونكف هنا سلامة لأنفسنا، سلامة لقلوبنا، لسنا في قدرتهم على الاجتهاد، ولم نكن نعيش معهم المشكلة، هم الذين ابتلوا بها وهم الذين عاشوها، لكن عقيدتنا فيهم أن حسناتهم كالبحار وأخطاؤهم قليلا، إن أخطأوا فهي أخطاء قليلة، لأن الكثير منها اجتهاد مأجورون عليه، فإن كان خطأ محضا وليس اجتهادا فأي خطأ إلى جوار بحر الحسنات في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده وفتحهم البلاد والديار وتعليمهم العلم ونشرهم السنة، يبقى هنا إيه كففنا لكي لا نطعن. هذا باب مهم جدا نتعلمه أيضا منهم، لأن الكثير من إخواننا لما بينظروا للتصورات بتبقى التصورات فيها قدر من الخلل في التصور، الخلل في التصور، يعني يجي يقول الديمقراطية كفر، طب ما هو صحيح الديمقراطية لو هي تجنيب شرع الله وتحكيم الشعب يبقى كفر، ما حدش يقول غير كده، ما حدش يقول كده، لكن ده حتى الديمقراطية النهارده ما بقاش كده، يعني حتى في الدول الديمقراطية، يعني انت خدت التعريف اللي كانوا بيكتبوه في كتاب التربية القومية في سنة أولى ابتدائي ثالثة ابتدائي واعتبرته هو ده نظرتك للمسألة، المسألة أعمق من كده وأوسع من كده. نعم ليست هي الإسلام، نحن لا نعتبرها دينا ولا إسلام، لا هي دين ولا هي إسلام ولا، لكن ده منهج تعامل بين الناس، طبعا الناس في بلاد غير مسلمة إذا نظر المسلمون وجدوه صالح لأنه بقى كويس وطبق وهو بعيد عن قضايا الدين أصلا وقضايا الدين فوقه، يبقى المسألة هنا مش تحكيم غير الله، لأن ما أقول لك قضايا الشرع فوق وقضايا الدين فوق وإحنا نجتهد في الأمور المتاحة لنا في الاجتهاد، دي مسألة تانية رؤية تانية. طبعا أنا بقول الكلام ده لأن مازال الكثير يتكلم بكلام شنيع في مسألة انتهت واللي دخلوا وخاضوا الانتخابات احنا الواجب علينا ندعي لهم التوفيق. يعني ان كانوا غلطهم ما يغلطوش بنسبة 100%، يعني يبقى غلط يغلط 5%، يغلط 10%، يغلط 20%، ويصيب في الباقي ندعي له ان ربنا ايه يوفقه. احنا لم نرضى هذا الاجتهاد ولم نسعى اليه لاسباب كثيرة عندنا، لكن ايضا مش القضية ان انا خالفتك يبقى ايه، يبقى اخرجك من الملة، اخرجك من الدين، وادخلك في البدعة والضلالة وغير هذا. انت شفت اهل السنة بيتقال عليهم ايه؟ اهل السنة نفسهم بيتقال عليهم من المخالف، لان المخالف مش قادر يتصور الا انهم على ضلالة وعلى خطأ وعلى باطل. الاخ بيقول لي حكم التداوي بالصابونة المغناطيسية. الحقيقة ما عرفش الصابونة المغناطيسية، تعرفها دكتور؟ يعني ما عرفش ايه الصابونة المغناطيسية. لكن لو في صابونة فيها مواد معينة انا اعرف في بعض الحلقة مش الصابونة، الحلقة المغناطيسية هذا من البدع والضلالات الكفرية والشركية، ولان هذا ليس طبا وليس علما. يقول لك اصل فيها مغناطيس، واصل الفراعنة استخدموها، واصلها بتمص مش عارف ايه. هذا اقرب ما يكون الى من تعلق ودعه فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له. إذا ثبت علميا بالدلائل الطبية العلمية والأبحاث العلمية والتجارب ومش عارف إنها لها، لأنها نافعة دنيويا في شفاء مرض ما، وأجري هذا على المرضى ووحشت النتائج وتعرفت الأسباب، هيبقى ده طب. الطب كده. إنما السحر والشعوذة ليس طبا، حتى لو واحد راح وبرئ ليس طبا، يظل شعوذة ويظل سحرا. كيفية الصلاة داخل وسائل المواصلات مسألة سهلة. الأولى طبعا على راكب وسيلة المواصلات أن ألا يصلي فيها، وإنما يصلي على الأرض متى استطاع، وله أن يجمع بين الصلاتين بسبب السفر، يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا، هذا هو الأصل. ويصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى على الراحلة فريضة أبدا، وإنما صلى على الراحلة نافلة مطلقة. وفي النافلة المطلقة كان يومئ، يعني السجود إيماء والركوع إيماء وهو راكب على الناقة، فهذا جائز ومشروع. ويشرع أيضا الصلاة على في وسيلة المواصلات متى كانت الصلاة ستضيع بدونها. يعني واحد راكب سفينة 3 أيام رايح العمرة، هياخد 2.5 يوم في البحر، 2.5 يوم في البحر لا ينفعه جمع صلاتين ولا ينفعه أي حاجة، لازم يصلي. في الحالة دي يعمل ايه؟ والسفينة فيها سطح مستوي وممكن يعملوها كفاية حتة زي مسجد صغير كده، خلاص يصلي. هذه لا شيء فيه. وثبت في السنة ان الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لنركب البحر ولا يكون معنا إلا الماء القليل، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فدل سؤالهم عن الوضوء أنهم يسألون عن الصلاة. هو هيتوضأ ليه؟ يخش البحر، خد بالك الصياد ممكن يخش البحر في البحيرة أو في البحر الأحمر أو البحر الأبيض، يخش 2-3 أيام وأسبوع واثنين وثلاثة بيصطاد، يصلي يصلي، يتوضأ مية البحر، يتوضأ مية البحر. الطائرة بتحدث أحيانا لو ركبت قبيل الفجر، قبل الفجر ورايح مشوار في ساعتين زي ما بتروح السعودية كده في ساعتين، الساعتين دول بيستغرقوا الوقت من الفجر للشروق، ودي الفريضة الوحيدة اللي كانت يعني ملهاش حل، بتضيع. إذا ركبت قبل أذان الفجر ما ينفعش أصلي قبل أذان الفجر، ما ينفعش أصلي الفجر بالليل، لابد أن أصلي فين؟ في وقت. طب وقته هيجي وأنا طاير، وغالبا أنا طاير وقاعد على كرسي ورابط حزام، في الحالة دي أصلي؟ أصلي وأنا جالس، وإن استطعت أن أقوم وأصلي على أرضية الطائرة فهذا أولى. أنا عملت كده، يعني قلت عايز أصلي فجابوا لي مصلية وفرشتها في حتة كده عند المطبخ بتاعهم ده وصليت. فالمسألة على حسب القدرة، لكن الأصل إيه؟ ان هذا استثناء في الفريضة، ويجوز في النوافل مطلق، في النوافل لا شيء فيه. ده اجابة السؤالين واشارة للمسألة اللي البعض كلمني عنها قبل ان ابدأ درسي. ودرس النهاردة درس مختصر ان شاء الله، درس مختصر شديد الاختصار. نعم، اتجاه القبلة طبعا بتحرها، لكن لا يهمني اذا اختلفت. يعني اللي بركبوا قطر الصعيد النهاردة بنركب مثلا من القاهرة لأسوان 12 ساعة، بتبقى سهلة أول لما تركب من بعد العصر قبل المغرب ويوصلك الفجر بعد الفجر. في الحالة دي بيقول لك اتجاه القبلة في انت راكب رايح اسوان يبقى اتجاه القبلة على شمالك، يعني النيل على يمينك واتجاه ياخد جهة المشرق كلها، يعتبر جهة المشرق كلها ايه قبلة، فتصلي والناس بتصلي هكذا بهذه الصورة. يبقى بنتحرى اتجاه ما استطعنا، وقول بعض اهل العلم ان انا الف مع الاتجاه قول مستحيل، وانا قاعد اصلي ولا قاعد اتابع حركه الباخره ولا حركه طبعا القطر ماشي في اتجاه واحد، ان ماشي مع على شمال النيل ولا فمعروف ان الناحيه دي جهه الشرق والناحيه دي جهه الغرب. لكن لو ركب طياره برضو اللي بيبقى رايح السعوديه جهه مقدمه الطياره رايحه على هناك، فجهه القبله هناك، مع ان الطياره ممكن بتمشي كده وبتلف كده وبتعمل حاجات تانية انا ما اعرفهاش، لكن انا بعتبر ان الجهه ايه رايح هناك، راجع دخل لي جهه القبله ايه دبر او خلف وهكذا. يبقى المساله بسعى بستقبل القبله ما استطعت، والله اعلم. ودي مسائل فقه نيسر فيها ولا نعسر على الناس. النهارده احنا اتكلمنا في الدرس الماضي عن العصبات على اعتبار حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقلنا ان العصبات العاصب بالنفس والعاصب بالغير والعصبة مع الغير، وتكلمنا عنهم بالتفصيل. هنلاحظ ان لما قلنا العاصب بالنفس ذكرنا ايه، ذكرنا الابن وابن الابن، وذكرنا الاب وذكرنا الجد وذكرنا الاخ الشقيق وذكرنا الاخ من الاب وذكرنا ابن الاخ الشقيق وابن الاخ من الاب وذكرنا العم الشقيق والعم من الاب وابن العم الشقيق وابن العم من الاب وعم الاب اللي هو العم للجد وهكذا، كل دول جماعه من العصبات. طب مين فيهم لا ياخد؟ الحديث قال مين؟ اولى رجل ذكر، هندي الاولان الاقرب، يبقى الباقي هياخد ولا مش هياخد؟ يبقى حجبوا. هي دي مدخل للحجب اهو. هو اصلا وارث لو لم يمنعه غيره، يعني جه غيره قال له انا قبلك انا اولى منك فاخد وانت ما تاخدش. لو كان ده مش موجود اللي منعه كان هيورث ولا لا؟ كان يورث. هي دي قضيه الحجب، ان وارث له حق في التركه اما فرضا واما تعصيبا، لان التركه لا تقسم الا بالفرض والتعصيب. وجد من هو أولى منه بالميراث، من هو أقرب منه للميت فقال فحجبه. وبنجد المثال واضح لما إيه الأب والجد يجتمعوا في مسألة. احنا قلنا أن الجد يقوم مقام الأب، طب لو اجتمع الجد والأب مين يورث؟ الأب. يبقى الجد نقول عنه إيه؟ محجوب. محجوب بمين؟ بالأب. ابن الابن وابن الابن يجتمعوا في مسألة، أنا مت وسبت ابني وابن ابني مين يورثني؟ ابني. هو ابن ابني وارث ولا مش وارث؟ وارث، بس في وجود ابني مين الاولى؟ ابني. يبقى الابن حجب ابن الابن. وكذلك مثلا ايه لما قلنا البنت مع بنت الابن، احنا قلنا البنت الواحده بنت الابن تاخد معاها السدس تكمله الثلثين، طب لو كانوا بنتين او ثلاثه ما تاخدش خالص يبقى حجبت. هي دي قضيه الحجب. واصل الحجب في اللغه هو المنع، أصل الحجب في اللغة هو المنع، لكن تعارف الفقهاء على لفظة الحجب، لأن أنتوا فاكرين في مقدمتنا للمواريث تكلمنا عن موانع الميراث، فاكرين لما قلنا أسباب الميراث شروط الميراث موانع الميراث، فاكرين؟ قلنا شروط الميراث إيه؟ تحقق وفاة المورث، تحقق حياة الوارث، وجود سبب للإرث. وأسباب الإرث إيه؟ قرابة، مصاهرة، ولاء. كل دي مقدمات قلناها قبل ما نتكلم. فموانع الإرث إيه؟ واحد أصلا وارث لكن قام به مانع وصف يحول بينه وبين الميراث. زي إيه؟ زي واحد ارتد وساب دينه وارتد، الرجل مات ولو ابنين ولدين، ولد كفر، هل أنا ملحد أنا كافر وأعلن الكلام ده وحكم عليه بمقتضى حكم الكفر، ومحنا عارفين حكم الكفر يعني غايته إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه. له نصيب للترك؟ لا ملوش نصيب. طب ده ابن، ابن بس ملوش نصيب ليه؟ اختلاف دينهم منع إيه من انطباق الأحكام الشرعية عليه. يبقى هذا اسمه منع، ما اقولش عليه حد بقى لان اخوه ما حجبوش، مش كده؟ الذي منعه وصف قام به فصار بهذا الوصف لا يستحق الميراث كلية، ده اسمه مانع. لكن في الحجب واحد حجب واحد، اما بالكلية واما بالجزئية. عشان كده العلماء قسموا الحجب الى قسمين، حجب الحرمان وحجب النقصان. وفي بعض اخواننا من الكويت كان عامل للميراث، هقرركم ان شاء الله على جهده اللي عامله في الاخر، عامل زي جدول حصري لهذه المسائل، ممكن ان شاء الله نبقى نصوره لكم، يعني يساعد على من يريد ان يحفظ. وانا عندي والله لا نحتاج للحفظ، اذا فهمنا القاعده وفهمنا من يرث ومن لا يرث ومن يسبق ما بنحتاجش لهذا الحفظ، لان الحفظ احيانا يصعب المسائل ويجعلها تتداخل، يجعلها تتداخل. لكن الفهم السهل البسيط يجعل التصور ايسر. حجب الحرمان يعني وارث يحجب الوارث الاخر من كل نصيبه، من كل حقه في الميراث. ودي هنجدها في كل الورثة ما عدا ستة، في ستة لا يحجبون حجب حرمان ابدا. من هم؟ طبعا هم اقرب الورثة الى الميت، لا يحجبون ابدا حجب حرمان بسبب من الاسباب او بغاية من الغايات. هم الابوان والزوجان والولد والبنت، الزوج والزوجة. الزوج لازم يورث، اذا مات الزوج تبقى لازم ايه؟ يورث. الزوجة اذا الزوجة مات جوزها لازم تورث. الاب اذا مات ابنه لازم يورث، مفيش حد بيحجبه ابدا. ادام في اب وابنه مات وسايب تركة نعرف انه هيورث. احنا صعب بنطمع كتير انه ما نورثوش، اولادك اولاد ابنك صغار مش عارف ايه، لا له ميراث عايز يتنازل عنه يتنازل عنه، لكن له ميراث ايه؟ شرعي. الام كذلك لا تحجب اصلا، وكذلك الابن وابن والبنت، الابن والبنت. لكن بعد دول تعال شوف بقى، الجد يتحجب ولا ما تحجبش؟ الاب يحجبه، الاب يحجب الجد ويحجب الجدة من جهته، يعني يحجب ابوه يحجب امه. الاب لما هيورث لابوه يورث معاه ولا امه تورث معاه، يبقى حجب الجد وحجب الجدة التي من جهته. الأم تحجب مين؟ الأم بتحجب الجدات كلهم، الأم تحجب جميع الجدات. الابن بيحجب مين؟ يحجب الأحفاد كلهم، يحجب أبناء الابن وبنات الابن. طب البنت تحجب مين؟ ها؟ ما تقدرش البنت بقى تحجب ابن الابن، إن ابن الابن هيبقى أقرب ذكر، أقرب عاصب. ها؟ وما تقدرش تحجب بنت الابن إلا إذا وجدت بنات البنات فاستحقوا الثلثين، فنقول لبنات الابن ما عادش لكم نصيب الا ان يكون معكن ذكر يعصبكن. هي دي مسائل قلناها كلها واحنا بنلف على الاقسام. يبقى دي تصور لايه؟ للحجب. النوع الثاني من انواع الحجب اسمه حجب النقصان. حجب النقصان، وحجب النقصان له صور كثيره، بعضها متعارف عليها وبعضها قد نناقشه، يعني قد نقبله وقد لا نقبله. حجب النقصان انني انتقل من نصيب كبير الى نصيب اصغر في ظروف معينه، في وجود وارث معين. الوارث بدل ما يحجبني يقول لي مش هتورث خالص، يحجبني عن النصيب الكبير الى النصيب الصغير. وده هنضرب له مثال في ايه؟ هنضرب له مثال مثلا في الاب. الاب اذا ما كانش في ولد هيورث بالتعصيب كل التركه، لو في ولد نقول له هتورث السدس بس، يبقى بدل ما كان هياخد التركه كلها او الباقي كله خد السدس. يبقى ده اسمه حجب نقصان، بسبب وجود وارث اخر خد نصيب اقل. الام كذلك بتنتقل من الثلث للسدس في حالتين، اذا كان للميت ولد ذكر كان او انثى طبعا، او ان كان لها له جمع من الاخوه والاخوات. ورب العزة ذكر حد بالنقصان، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فجعل لها الثلث في عدم وجود الولد، وجعل لها السدس في عدم وجود في وجود الولد، الولد ذكرا كان أو أنثى. ثم عاد مرة أخرى فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ففهمنا من الآية إن الولد يديها السدس، الولد يخليها تأخذ السدس، ما فيش ولد تأخذ إيه التلت، طب ما فيش ولد لكن فيه له أخوة برضو تأخذ إيه السدس. يبقى هذا كلام واضح. في طبعا في أنواع من الورثة يحجب حاجة بحرمان ولا يحجب حاجة بنقصان، زي مين؟ يحجب حجب حرمان لكنه لا يحجب حجب نقصان، زي الإخوة للأم، الإخوة والأخوات من الأم نصيب السدس، إذا اجتمعوا نصيبه نصيبهم كلهم إيه الثلث، يبقى نصيب لا ينقص، الواحد والسدس المجموع لهم الثلث، النصيب ما بيتغيرش. لكن يحجب حجب حرمان بكتير من الورثة، يحجبه الفرع الوارث مطلقا ويحجبه الأصل الوارث مطلقا، الفرع الوارث مطلقا يعني الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن يحجبوه، والأصل الوارث مطلقا يعني الأب والجد يحجبوه، يبقى يمنعوه خالص يحرموه. لكن لما الأم بقى، ودي العجيبة من عجائب الميراث، أن الأم مع أنهم يدلون إلى الميت عن طريقها إلا أنهم يرثون معها ولا تحجبهم أو لا تحجبهم، وده يمكن استثناء وحيد في قضايا الحج، طبعا مش استثناء هو النص كده، النص كده، لكن اللي بيقعد القواعد بيرى أن هذا خروج عن القاعدة، لأن القاعدة من أدلى إلى ميت بشخص وارث لا يرث وجود هذا الشخص. الاستثناء على هذه القاعدة، القاعدة احنا فهمناها لما قرأنا آيات المواريث وأحاديث المواريث ودرسنا علم المواريث، لكن لقينا هذا استثناء، استثناء أن الأم لا تحجب إيه؟ لا تحجب الإخوة والأخوات وإن كانوا من الأم لا تحجبهم. طبعا ده اسمه النوع الثاني، اسمه حجب النقصان، وضربنا عليه المثال، ضربنا عليه المثال بأن النصيب ينزل من حد أقصى إلى حد أدنى. البعض يرى أن المزاحمة في الفروض تنقص النصيب، لكن أنا أرى أن هذا ليس من الحجب. يعني إيه؟ يعني لو ولد واحد يورث أبوه هياخد التركة كلها، لو عشر ولاد هتقسم عليهم التركة، فالزائد المزاحمة عملت ايه؟ قسمت النصيب، لكن هو الحقيقة ده مش نصيب عشان يقسم، فالمزاحمة ده شيء طبيعي انهم في مركز واحد، في مركز قانوني واحد من الميت، يعني اولادي كلهم زي بعض، بناتي كلهم زي بعض، ما فيش واحدة تقول انا تميز في المرس على واحدة، لانهم مركزهم القانوني ايه؟ بنات، مركزهم القانوني اولاد، وهكذا الاخوة في اخوة اشقاء، اخوة واخوات اشقاء، في اخوة واخوات الاب، في اخوة واخوات من الام، الاخوة والاخوات الاشقاء بيحجبوا الاخوة والاخوات لاب اذا ورثوا بالتعصيب يحجبوهم خلاص، يبقى ما ينفعش يرث، لكن ما بيحجبوش الاخوة والاخوات من الام لان دول بيرثوا بايه؟ بالفرض. عشان كده احنا قلنا في المسألة المشركة ولا الحجرية ورثنا الاخوة والاخوات الام، وقلنا الاخوة والاخوات الاشقاء ما فضلش لكم حاجة، لو كان الاخوه الاشقاء بيحجبوهم ما كانتش المساله دي جت، ما بيحجبوهمش، وعشان كده عمر سيدنا عمر اجتهد واشركهم معهم باعتبار ان الام واحده. انا زي ما قلت لكم الكلام ده تفصيلاته، انك تمر على الورثه وريث وريث وتذكر الكلام، وانا الكلام امامي مكتوب ولا اريد ان اقراه، لان انا يعني انا لا احب ان اقرا كثيرا في المسائل التي نستطيع أن نفهمها ونستنبطها، ثم إذا قرأنا بعد ذلك وجدنا أننا نطبق ما فهمناه لكن أنا سأعرض عليكم هنا جدولين، أنا معي أكثر من جدول طبعا لمحاولات كثيرة في تقريب علم الميراث. هنا الجدول ده اللي عمله أحد الإخوة الكويتيين، الدعاة الكويتيين بارك الله فيكم، عمل جدول للحجب اهو. هذا الجدول عشان يتضح مقسمه ايه، هنا خانة الورثة، هنا خانة للورثة، ماشي. وبعدين عامل هنا بقى ايه ما عرفهم هم طبعا بدأ بالعصبات، بدأ بالذكور العصبات، ما عرف جهة البنوة، جهة الأبوة، جهة الأخوة، جهة ايه العمومة. بيذكر في الجهات دول الاربع جهات دول مين فيهم بيحجب مين، بيسميه الحاجبون. يبقى هنا الورثة وهنا ايه الحاجبون. فالأب هنا هيحجب مين؟ هيحجب الجد. ابن الابن هيحجب بمين هنا؟ هيحجب بالابن. وهكذا. يبقى الجدول انت ممكن تعمله من غير ما ترجع للجدول ده، انت ممكن تعمل جدول وتقدر تحط ايه الحاجب والايه والمحجوب. في جدول تاني انا عرضته سابق، ان انا عرضته في 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 هذا المسجد وفي وفي المعهد، وبرضه بنشكر لاخينا اللي هو صاحب الفكرة. وانا لما عرضته في المعهد من سنوات، انا اذكر يمكن من 10 سنوات، عرضته وقلت لاخواني في الدرس انا مش عايزكم تنقلوه، لكن عايزكم تخترعوا جداول بنفس الطريقة. ففعلا اخواننا الطلبة اخترعوا جداول، وبعضهم جاب لي جداول زاد فيها او نقص فيها، يعني كل واحد بيحط تصوره لفهم المادة. هنا الجدول ده عبارة عن لوحة مكونة من، احنا مصورينه في 3 ورقات، يعني لو عملنا الورقة دي مع الورقة دي هيبقى ايه، هتبقى ورقة واحدة، والورقة الثالثة برضه هتبقى ايه، هيبقى الثلاثة ورقة، هيبقى الثلاثة ايه كأنهم لوحة ممكن تتعلق في المسجد، تتعلق في المعهد. اللوحة دي مقسمة جدول برضه، مقسمه اولا الخانة اللي في الاول خانة الورثة، وبعدين عامل على يسارها على طول اصحاب الفروض، على يسارها على طول العصبات، على يسارها على طول الحج. يعني مدي تصور التركة، دول الورثة دول الورثة دول اصحاب الفروض دول العصبات دول الحج. فبدأ مثلا بالزوجة، وبعدين جاء على اصحاب الفروض، راح نقسم الفروض اللي احنا حافظينها الستة بقى، تمن ربع نص تلتين تلت سدس، دول الفروض اللي احنا عارفينهم. طب لما نحط الزوجة هنا نديها ايه بالست فروض؟ هنديها التمن ونديها الربع برضه، يبقى بتاخد التمن في حالة وبتاخد الربع ايه، فروح مسودين قدامها نقول ايه، الثمن في وجود فرع وارث، الربع في عدم وجود فرع وارث، وباقي الست باقي الست فضيل ملهاش فرض. بعد كده نيجي على العصبات، هي الام مش الزوجة ليست من العصبات، نسيب العصبات فاضية. نيجي على الحجب، مقسمين الحجب بالحجب حرمان وحجب نقصان، اقول لا تحجب حجب حرمان، وبعدين اقول ايه تحجب حجب نقصان من الربع الى الثمن بمين؟ بالفرع الوارث. يبقى انا الجدول اهو طريقته سهله. وبدانا ايه بالزوج، الزوج لما اجي ايه هديله ايه، احطه في خانه الربع وفي خانه النص. لاحظ هنا الزوجه اتحطت في خانه الربع والثمن، الزوج حطنا في خانه الربع وايه والنص، ملوش في العصبات، لا يحجب حجب حرمان، يحجب من النصف الى الربع للفرع الوارث المذكر، وهكذا. لما اجي على الابن بقى، اجي على الست خانات بتوع اصحاب الفروض، الاقي الابن له فرض ولا ملوش فرض؟ ملوش فرض. يبقى اسيب كده المكان ده كله فاضي، لا ربع ولا ثمن ولا سدس ولا، ملوش فرض. اجي على العصبات، هو عصب بالنفس ولا عصب بالغير ولا عصب مع الغير؟ هو عصب بالنفس. اروح كاتب عصب بالنفس وحاطط فيها ان هو عاصب بالنفس. يحجب ولا لا يحجب حجب حرمان؟ لا يحجب. يحجب حجب نقصان؟ لا ما يحجبش حجب نقصان. يبقى وضحت ايه، انا اللي اعمل الجدول اهو. يعني الجدول انت تروح بيتك بقى تبدا ايه تحط معلوماتك في صوره جدوليه، كل الميراث اصحاب الفروض والعصبات والحجب هيطلعوا فرقه زي دي اهي. يعني انا مش عارف امسكهم في بعض لوحه، يبقى ما فاتش حاجه من الميراث الا وحطناهم في لوحه تعليميه، مش لوحه عشان احل مساله، لوحه تعليميه سهله وبسيطه. طبعا الجهود اللي اتعملت في المواريث من العلماء عشان يضبطوا، حتى انهم وصلوا لايه، وصلوا انهم يعملوا جداول. برضو هنا جدول تاني الحقيقه ما اعرفش صاحبه، يعني يبدو ان هو ادهولي لكن انا نسيت اسمه. هذا الجدول برضو معمول بطريقه مختلفه شويه، بادئ هنا برضو بالورثه، بعد كده حاطط النصيب، الشروط يعني ياخد النصيب ده ليه، وبعدين الحجب يحجب ولا لا يحجب، عاملها بطريقه ابسط شويه. انا شايف ان الطريقه الاولى اكثر استيعابا وبسطا من هذه الطريقه، والكتابه فيها اقل، هنا الكتابة كتير، هنكتب ايه حاجات كتير، انا بكتب شروط واكتب مش عارف ايه، انما هنا المسألة فيها ايسر وافضل. قراءة بقى تفصيلات الحجب انه فلان فلان يحجب فلان وفلان يحجب فلان، هذه قلناها تفصيلا ونحن نتكلم عن اصحاب الفروض، وقلناها تفصيلا ونحن نتكلم عن العصبات. الدرس اللي فات قلت لك ان الابن يحجب كل العصبات اللي وراه، فلما تعرف ان الابن بيحجب كل العصبات اللي وراه هتبدا بمين بقى وراه؟ ابن الابن وراه، الاب وراه. بس تيجي في الاب تقول هنا ايه؟ الاب مش هيحجب حجب حرمان، هيحجب نقصان ياخد السدس. الجد هيحجب بيه بس برضه حجب نقصان مش حجب حرمان. بعد كده تيجي تشوف الايه؟ الاخوه يحجبوا بيه، الاعمام يحجبوا بيه، وهكذا. يبقى خدنا العصب الاول، كل العصب اللي ورا منه ما خدوش، وده معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أنا أرى أنني أكتفي بهذا القدر، ولو في يعني سؤال أو حاجة يتعلق بما قلته في الميراث أو حتى غيره ناخد كده دقائق إذنها الدكتور محمد، 5 دقائق 10 دقائق يبقى لا بأس إن شاء الله. بدري ماشي، ما حدش عنده أسئلة دكتور؟ قول يا حبيبي. ذوي الأرحام أنا لن أتعرض لميراثهم في المسجد هنا، أولا لسببين. السبب الأول أنهم لا يرثون بإجماع المسلمين، اختلف أهل العلم واختلف الصحابة في توريثهم على قولين. القول الأول أنهم لا يرثون في كل الأحوال، لا يرثون. طبعا ذوي الأرحام زي الخال والخالة والعمة وبنت البنت وابن البنت اللي هم قرايب، لا هم أصحاب فروض ولا هم عصبات. يبقى المذهب الأول منهم إيه؟ ما بيرسوش. وطبعا ما بيرسوش يبقى ريحنا دماغنا ومش هنتكلم فيهم. طب لو في تركة موجودة وهم موجودين يقول لك تروح بيت المال، تركة تروح فين؟ بيت مال المسلمين. طب في فائض من التركة مش عارفين نوديه فيه، يروح بيت المال. المذهب الثاني أنهم يرثون في حالة عدم وجود أصحاب الفروض مطلقا والعصبات مطلقا. خد بالك، لا في صاحب فرض ولا في عصبة، لكن في ذوي أرحام. يعني واحد مات وساب بنت خالته، ساب عمته، لا هي صاحبة فرض ولا هي ايه؟ ولا هي عصبة. طب تورث ولا نودي المال بيت المال؟ الفريق الثاني قال لا تورث، ده قريبته. طب نورثها ازاي؟ طبعا اذا انفردت واذا تزاحموا هيبقى فيها كلام. اختلفوا في طريقة التوريث على طرق عديدة، عشان كده نجد عند ابي حنيفة طريقة وعند ابي يوسف تلميذه طريقة مختلفة شوية، وناس يقول لك طريقة اهل التنزيل وطريقة اهل مش عارف ايه. فحتى طرقهم في توريث ذوي الارحام دم اللي ورثوهم ما اتفقوش على طريقة واضحة، لان مفيش نصوص، مفيش نصوص في توريثهم اصلا. ده المسألة مفيش قرايب هيورثوا هم او لا ياخدوا. طب ياخدوا ازاي؟ مفيش حد قال لنا، لا قرآن قال لنا ولا سنة قالت لنا. فاجتهدوا بطرق قياسية على فهمنا لأصحاب الفروض والعصبات، واختلفت هذه الطرق. القانون المصري خد بإحدى هذه الطرق وموجودة منزلها بيعمل بها أو بيقول بها من الأسئلة بدأت تيجي يا دكتور. فأنا عادة لا أحب أنني أشغل بال من يدرس المواريث لأول مرة بهذه المسألة، لأنها مما يشوش عليه وعادة لا يفهم. وأنا نفسي ما بعرفش أورثهم إلا إذا رجعت للكتاب. ليه؟ لأنني بنسى الطريقة، ما فيش طريقة لا في القرآن ولا في السنة، فأرجع أشوف الطريقة اللي القانون بتاعنا خدها، هي طريقة أبو يوسف ولا طريقة أبو حنيفة، أشوفها أرجعها عشان إيه؟ عشان أنفذ بيها. يبقى هنا إيه المسألة؟ لأن مسائل ذوي الأرحام نادرة بتأتي من باب النوادر، لأن ما في واحد ميت إلا وسيد أصحاب فروض وعصبات. نادر أول لما تلاقي واحد مات وملوش لا أصحاب فروض ولا عصبات. فلما بيجي السؤال بنكون حتى اللي احنا فهمناه نسيناه، فنرجع تاني للمراجع عشان نتأكد، عشان نتأكد من المسألة. لكن لهم طريقة توريث عند من ورثهم من أهل العلم، يبقى في فريق ورثهم وفريق رفض يورثهم. الفريق اللي ورثهم اختلف في طريقة التوريث. سائل بيقول لي حكم تأمين المصانع والشركات على العمال. هذا تأمين يعني يدور بين الندب والوجوب. يعني ناس بتشتغل في شركات في مصانع في الحكومة وبعد ما بيطلع سن 60 بيتقال له شكرا خلاص ما عدناش محتاجينك مش هتشتغل. طب انا اطلع اشتغل فين بعد 60 سنة؟ طلع عيني شغل واطلع اشتغل فين؟ ما فيش حد هيشغلني وانا ما اقدرش اشتغل او بعد مرض ما اقدرش اشتغل. طيب المفروض انا بيت مال المسلمين يكفله. بيت مال المسلمين يعمل ايه؟ يكفل الضعفة والعجزة وده بالضعفة والعجزة. هنا بقى اختراع جديد عشان برضو اخواننا ممكن يقول لك الاختراع ده باطل وظالم وشا. اخترعوا اختراع جديد قالوا ايه؟ قالوا ما نعمل جمعية تعاونية بين العمال وبين المصانع والشركات وبين الحكومة. ازاي جمعية تعاونية؟ قال لك نخلي العامل نستقطع من العامل جزء من مرتبه وليكن مثلا في حدود من 2% ل 10% من مرتبه الاساسي. يعني اللي بياخد 1000 جنيه بيخصم من مثلا 20-30 جنيه 50 جنيه بتستقطع. ده احنا بناخد منه ضرائب، ناخد منه جزء ايه؟ نعنهوله. طيب لما ناخد منه هذا الجزء نيجي لصاحب الشركه نقول له ايه؟ احنا خدنا من العامل 10%، سيادتك هتدفع قد ايه؟ طب وانا مالي؟ هو اللي هيشتغل وهو اللي هيطلع، انا بديله مرتب. اقول لك لا، ما احنا هنا عايزين نعمل عمليه جمعيه تعاونيه مع بعض. هو هيدفع 10%، انت تدفع قد ايه؟ يقول لك ادفع 10 زيهم. نقول له لا، هو انت زيه؟ ده انت صاحب عمل وبتكسب كويس، انت تدفع 20%. يبقى العامل دفع 10% وانت تدفع كام؟ 20%. ونيجي للحكومه نقول لها وانت هتدفعي كام يا حكومه؟ تقول له انا ده كويس ان انا هعمل لكم نظام. لا، ما انت مسؤوله، لو محتاج انت اللي تديه يبقى انت كمان تدفع 20%. فال 10% اللي احنا خدناهم منه خدناهم كام؟ 50%. خدنا منه 10% استقطعناهم من مرتبه، لكن خدناهم حقيقة كام؟ 50%. عمل حطناهم في ايه؟ في صندوق وعاء. فتخيل بقى خدنا من محمد واحمد وحسين وعلي، خدنا من كل الموظفين والعمال اللي بيشتغلوا في البلد، فتفاجئ ان انت ممكن تستقطع في الشهر كام مليون؟ كم واحد بيطلع منهم معاش؟ والله كل سنة بيطلع 50 واحد، 60 واحد، 100 واحد. الفلوس اللي عندنا تسمح ان احنا نديهم، نقبضهم منها بقى، نقول لهم هتطلع على معاش معين بنظام معين وهتقبض كذا عشان تعيش حياة كريمة لحد ما تموت، وحتى بعد ما تموت ولادك الصغار وزوجتك تاخد معاشك، لان هذا من تكافل وتعاون على البر والتقوى. هي دي النظام. ولا اعلم احد من اهل العلم يفقه في الدين الاسلام يقول هذا حرام. بتأتي بقى الصناديق الاختيارية. الناس لما لقت الحكاية دي حلوة، طبعا عايز اقول ان حكومة يوسف بطرس والي يعني عملها الله في الصحيح، خلت فلوس المعاشات ودخلتها في بعض الاستثمارات الخسرانة فخسروا الفلوس، لكن برضو الحكومة ملزمة انها تدي الناس دي معاشاتها لان انا خدت الفلوس. لكن هو المفروض الفلوس دي ما تروحش حد، حتى الحكومة تحميها وتنميها تنمية صحيحة لمصلحة الناس دول، عشان في الاخر المريض ياخد علاج، اللي عايز مرتب بعد ما ساب شغله ياخد مرتب ومرتب معقول وكويس بنظام معين. كلام جميل. ظهرت لنا حته ايه؟ الصناديق الخاصه. والله الفكره عجبتني. طب ايه رايكم يا اولاد احنا شغالين في الزراعه ولا شغالين في وزاره الصناعه، ايه رايكم ما تيجي احنا نعمل صندوق تكميلي، بدل ما هتاخد 1000 جنيه معاش تاخد من الصندوق الثاني كمان 1000 جنيه. يبقى ايه؟ يبقى ياخد منها 1000 واخد منها 1000، المساله تبقى احسن شويه. فبدأت تيجي فكرة الصناديق التكميلية. والصناديق التكميلية الدولة مالهاش دعوة بيها. خد بالك، الدولة قالت لك ما أنا كفاية عليا الصندوق الأولاني اللي أنا هضمنه وهدفع فيه، إنما الصندوق الثاني اللي بتاعك أنت حر تعمله وتعمله ما تعملوش. الصندوق التكميلي هناخد منك برضه نسبة، وهناخد من بعض عوائد المصلحة نسبة معينة، ونحاول نستثمر هذا المال باستثمار كويس مضمون، ونخلي في ناس قايمة عليه، وبعد كده لما توصل سن 60 تاخد، لما تنصب في حادثة تاخد، لما تمرض تاخد. ده حتى بعضهم بيعملوها حج وعمرة، يقول لك صندوق للحج والعمرة، نطلع كل سنة 10 حجاج مثلا، فيديك الشركة تطلع كل سنة 10 حجاج بالصندوق. يبقى أنت طالع دفعت مثلا 200-300 جنيه وجات القرعه عليك فطلعت تحج. طبعا انت طلعت حج مش ب 200 جنيه بتوعك، طلعت حج من الصندوق اللي جمع فيه كل، برضه هذا جائز لان انت حجيت مش هتحج تاني، هيجي الدور على غيرك بعد كده. هذه الصوره ايضا جائزه، جائزه بل قد يراها البعض مندوبه، لكن بيعيب هذه الصناديق سوء الاستثمار وسوء الاستخدام، لانها كما قلنا ليست حكوميه وليست اجباريه، وغالبا بياخدوها يحطوها في البنوك الربويه وياخدوا عليها ايه، وياخدوا عليها فوائد. فعشان كده انا بنصح اللي بيسالني عن هذه الصناديق اقول له بلاش تخش فيها، انا رفضت اخش فيها، ليه؟ هياخدوا فلوسي يشغلوها لي في البنك وياخدوا عليها فايده وربنا يغنينا وما نحتاجش المعاش اصلا. وانا دايما اقول يا اخواننا، دايما اقول يا اخواننا انوي في هذه الصناديق نيه التبرع. يعني ايه؟ دايما الموظف يقول لك هدفع قد ايه وهاخد قد ايه، يا اخي قول هدفع قد ايه ومش هاخد قد ايه. ما انت ممكن تموت ومالكش ورثه يستحقوا، يبقى ضاعت فلوسك. لا ما ضاعتش فلوسك، انت حطيتها للمحتاجين. انت لما حطيتها حطيتها لمين؟ مش احنا يا اخواننا لما واحد فينا عيان ولا مريض بنضطر ان احنا هات يا فلان 100 جنيه وهات يا فلان 10 جنيه عشان نعمل له عمليه، بنضطر ان احنا نتكافل فيما بيننا عشان نلحقه؟ مش ده واجب علينا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الاشعريين اذا ارملوا او قل طعام عيالهم بالمدينه جمعوا ما تبقى من ازواجهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بالسويه فهم مني وانا منهم. اثنى على صنيعهم لما اكلهم بيقل خالص بيصابوا بالمجاعه في السفر، وهم الاشعريين دول كانوا قبيله مع بعض والتكافل بينهم اقرب من التكافل، عشان برضه تعرف ان القرابه لها حق، اقرب من التكافل العام بين عموم الصحابه. فالرسول اثنى عليهم اذا ارملوا في الغزو خلاص ما عادش معاهم حاجه، فيجمعوا بعض يجتمعوا كلهم، تعالوا اشعريين احنا ولاد بلد واحده ولاد راجل واحد دخلنا الاسلام مع بعض، اسلام نعم، كل واحد يجيب اللي فاضل اللي عنده، كل واحد يجيب اللي عنده اللي فاضل في 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 خرجه في جرابه، فكل واحد يطلع اللي فاضل، واحد يطلع قد كده وواحد يطلع قد كده وواحد يروح يلعب بس ما ليش حاجه خالص، فيجمعوا كل ده ويقسموه بالتساوي، لان احنا محتاجين في الايام الجايه ناكل زي بعض، مش الغني ياكل والفقير ما ياكلش. الرسول قال فهم مني وانا منهم مثنيا على صنيعهم، وهذا الذي نقول عنه التكافل. يلحق بهذا ايضا بقى قضيه التامين، التامين، تامين على العربيه، تامين على الحياه، تامين على ضد الحريق، تامين مش عارف، شركات خاصه بتعمل تامين. برضو اهل العلم جلسوا ونظروا وقالوا نشوف نبحث الكلام ده يجوز ولا لا يجوز، انا عمال اطول في السؤال عشان ما اجيش اسئله، يجوز او لا يجوز. فاختلف اهل العلم في القضيه، بعضهم قال يجوز ما هو من باب التكافل، والبعض قال لا لا يجوز. وانا اذكر ان اول مجمع علمي ناقش قضيه التامين كان مجمع مكه المكرمه، تقريبا كان في الخمسينات او الستينات من القرن الماضي، ولما جلسوا وقدم الاساتذه والفقهاء ابحاثهم اختلفوا على قولين، قول قال يجوز وقول قال حرام وممنوع لان فيه ضرر وفيه ربا وفيه بيع دين بدين وفيه اشياء اخرى، فقالوا هذا يفسد العلاقه. وانتهى المجمع يومها الى ترجيح القول بالمنع على القول بالوجوب، لكن طبعا تعقدت بعدها مجامع اخرى واجتهادات اخرى وكثرت الاجتهادات. فالنهارده الناس ما بين قائل بالجواز وما بين قائل بالمنع، احنا ما زالت فتوانا في التامين التجاري القول بالمنع، عشان كده بنفرق بين التعاوني اللي هو بغرض التكافل وبين التجاري، لان التجاري وراه شركه بتكسب من ورانا. شركه التامين تقول لك تعالى امن وترغبك ومش عارف ايه فتروح عشان تكسب من وراك. واللي بيحصل كده انهم عاملين حاجه اسمها متواليه حسابيه. يقول لك لو عندي مليون مشترك، لو عندي مليون مشترك كم واحد منهم هيتعرض لحادثه؟ طبعا ما حدش عارف، ده علم الغيب. يقول لك لا يعني في حاجات اسمها ايه؟ ارقام تقديريه. لما نيجي اخر السنه نلاقي الارقام التقديريه دي قريبه من الحقيقه. فيقول لك مثلا ايه؟ نسبه الاصابه في الظروف العاديه لن تتجاوز 2%. يبقى انا باخد من مليون مشترك فلوس واللي هينصاب منهم كام؟ على اقصى تقدير 2%، هديهم من الفلوس، ده انا هديهم من ارباح الفلوس. يروحوا حاطين الفلوس في البنوك ومشغلينها بقى ويدوهم من ارباح الفلوس، والمساله هم تتضخم شركاتهم وايه وارباح. بنقول لولا الشركات المتضخمه اللي بتتضخم ارباحها من وراء هذا التامين لقلنا انه حلال، لان الاصل في التامين التكافل مش الاستنزاف والاستغلال. الشركات دي متكافله ولا مستنزفه مستغله؟ مستغله بدليل ان ميزانياتها عاليه جدا وكل سنه ارباحها تزيد. على حساب مين؟ على حساب الغلبان اللي خايف على عربيته مش عارف يصلحها فراح يامن، اللي خايف على بيته اللي يتحرق فراح يامن. خد بالك، فراح هم قعدوا يزيدوا تعالى تعالى فراح. في الحاله ديت الفتوى مختلفه كما قلت، البعض يقول جائز والبعض يقول حرام. احنا بنميل للقول بالمنع او القول بالتحريم، وده كان قرار اول مجمع فقهي ناقش القضيه. مات وترك ابنا وثلاث بنات، لكنه كتب للابن ربع البيت وكتب لابن ابنه مبلغا من المال، فهل وصيته لابنه جائزة وكيف يورثون؟ وصيته لابنه جائزة قانونا غير جائزة شرعا على المذهب الذي نفتي به وهو مذهب جمهور أهل العلم، لا وصية لوارث. القانون أجاز الوصية للوارث وأخذ مذهب يعني ضعيف، مذهب حتى مش مذهب أهل السنة، أخذ مذهب الشيعة الاثنى عشرية. قال لك اشمعنى غير الوارث يوصي له؟ يبقى الوارث من باب أول، لكن الراجح أن الوصية لولده. لكن هو ما وصاش، هو كتب. هو هنا إيه؟ كتب في حياته. ومعنى كتب في حياته يعني عمل له عقد بيع. يبقى هنا إما أنه بيع حقيقي وإما أنه بيع صوري، مش كده؟ وغالبا هو مش حقيقي، اللي ولد ما دفعش حاجة، هيبقى إيه؟ بيع صوري. وحقيقة البيع الصوري أنه هبة، إدته هبة بس إيه؟ سجلها في صورة عقد بيع. طب الهبة تجوز للولد أو لا تجوز؟ قولان لأهل العلم، أيضا قولان لأهل العلم. القول الذي نفتي به أنها لا تجوز، أنها لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري، أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ على فكرة وده مش قول جمهور أهل العلم، ده ليس قول، ده قول المحدثين وبعض الحنابلة والظاهرية، لكن قول جمهور أهل العلم أنه يجوز إذا كان هناك مقتضى. وده كلام بقى تحقيق، كلام الإمام أحمد، كلام الإمام الشافعي. قال لك يجوز إذا كان هناك مقتضى. مقتضى زي إيه؟ أنا عندي ابني بيتعالج، ربنا ابتلاه معاها بمرض، ظروف بيتعلم، فقير وعنده أولاد والمسألة عنده ضنك، والولاد التانيين ربنا وسع عليهم وفتح عليهم، فأنا عملت له إيه؟ حاجة خاصة بيه من باب أنني برفق بيه. دي مش نفقة، لأنه خلاص الولد كبر وخرج من نفقتي. فهنا العلماء قالوا هنا إذا كان هناك مقتضى تجوز. وإحنا بننصح في هذه الحالة إخواته، أقول لهم يا إخواته سامح أبوكم، يا إخواته اقبلوا الكلام ده بنفس راضية، لأن أخوكم المحتاج ده لو أبوكم ما اتبحلتوش حاجة، ما أبوكم ده أخوك ده مسؤول منكم. ما هو باب النفقة والغنم بالغرم باب موجود، باب النفقات في الإسلام. الأخ ينفق على أخيه ما يقولش أنا مال. إذا كان الأخ غني وأخوه فقير لا معدوم لا يجد، نقول له لا أنفق عليه حتى لو كان كبيرا أو صغيرا. دي باب النفقات، زي ما في باب ميراث بيقبلوا باب نفقات، يعني ملزوم إن أنا أنفق على أولادي، وملزوم إن أولادي ينفقوا علي لو أنا كبرت في السن وبقيت فقير، أولادي ينفقوا علي. ده إلزام شرعي وإلزام قانوني. فالصورة هنا صورة هبة. أما بالنسبة لابن الابن فابن الابن هنا محجوب وليس وارث، فإن كان قد أعطاه فهي هبة جائزة، وإن كان قد أوصى له فهي وصية جائزة، بل هي مستحبة. وإن لم يكن أعطاه ولا أوصى له فله على مقتضى المختار في القانون المصري الوصية الواجبة، نصيب أبيه في حدود الثلث وصية واجبة. كده السؤال بقى واضح؟ أظن كده أعتقد أنه بقى واضح. ها؟ أبوه عايش يعني؟ إذا أعطاه وصية لا بأس، لا بأس، كتب له هبة لا بأس. المشكلة في إيه؟ المشكلة في الوصية الواجبة إذا كان أبوه مات في حياته. لكن أنا أصلاً لما أدي ابن ابني أنا ما ميزتش حد. حتى لو عندي اولاد ابن هنا واولاد ابن هنا فديت واحد منهم، ما دخلش في قضيه التسويه بين الاولاد، لان التسويه بين الاولاد هم الاولاد المتساوون في المركز القانوني، اللي هم الاخوه اللي هم اولادي من صلبي اسوي بينهم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ، هل من السنة أن نتوضأ مطلقا؟ أولا أنا مش عارف اللفظ ده يا إخوانا، مين فيكم حقق اللفظ ده؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ. أنا لم أجده، بس أنا مش حافظ حديث عشان ده في الصحيح وليس الجزور. في الصحيح، في صحيح روايتين، الرواية الأولى توضأوا من لحوم الإبل، أن أصلي في مرابض الإبل قال لا، أن أصلي في مرابض الغنم قال إن شئت أو قال نعم، أنا توضأ من لحوم الإبل قال توضأوا أو قال نعم، أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. وفي رواية أخرى توضأوا أمر، مش سؤال بقى هو بيجاوب، أمر توضأوا من لحوم الإبل، لكن ما فيش حديث من أكل لحم الجزور فتوضأ، دي أنا لم أقف عليه. طبعا المعنى واحد، لكن أنا بس بتكلم على اللفظة. الوضوء هنا تعبدي، تعبدي ولا له سبب؟ بعض أهل اختلف أهل العلم، بعضهم يقول الوضوء هنا تعبدي لأن أكل لحم الإبل ليس من نواقض الوضوء المتفق عليها ولا حتى المختلف فيه، محدش قال إن الأكل ينقض الوضوء، اللي بينقض الوضوء إيه؟ الخارج من السبيلين والنواقض التي تدخل وراء ذلك زي النوم المسلم، برضو النوم في خلاف. فأكل لحم الجزور ليس ناقضا باتفاق أهل العلم، فلكن الذي رأى وجوب الوضوء، وده مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد ومشهور مذهب الحنابلة، قالوا وجوب الوضوء، واختلفوا فقال بعضهم لأن أكل لحم الإبل ناقض، البعض الآخر قال لا مفيش دليل على إنه ناقض، لكن الوضوء هنا تعبدي، أمر تعبدي، الرسول أمرنا يبقى احنا إيه نقول سمع وطاعة. في فريق ثالث وده رجحوا على ما اعتقد الامام البغوي في شرح السنة، قال المراد بالوضوء غسل اليدين، قال لك لان لحم الابل بدهن بتاكل تلاقي الدهنة مسكت في ايديك، فقال يطلق الوضوء على غسل اليدين في الاطلاق اللغوي، لكن رد على هذا المذهب بان لما الشرع يقول وضوء يبقى المراد بايه، الوضوء اللغوي ولا الوضوء الاصطلاحي؟ الوضوء الاصطلاحي، ولهذا يبقى تبقى المسألة بين قولين، هل هو ناقض أم أن الوضوء تعبدي. أنا نفسي أفتي بالوضوء، لأن برضو في مذهب الشافعية أنه لا يجب عليه الوضوء، واستدلوا مستندهم إيه بقى، مستند الشافعية أنه لا يجب عليه الوضوء. مين يعرف مستند الشافعية في أنه لا يجب على من أكل لحم الإبل أو الجزور أن يتوضأ؟ أيوة، حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. الحنابلة والعلماء هيسألوا مال الحديث ده بالحديث ده، ايه علاقة ده بده؟ ده بيقول توضأ من لحوم الإبل، وده بيقول لي كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، مش علاقة بين الاثنين عشان تقول لي ده نسخ ده. الشافعي قالوا لا، ما هو المعهود مما مست النار اللحم، ونخص بلحم الإبل. طبعا هذا الدليل دليل دقيق، قد تقبله وقد ترفضه، لأن دليل غير واضح، مش دليل صريح، ولكنه دليل استنباطي، ولهذا الشافعية جعلوا هذا الحديث ناسخا، ناسخا، لأن ثبت في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مست النار مطلقا، من اللحم مطلقا، بل انه تبضمد من شرب اللبن، وقال ان له دسما، النهارده بشرب لبن واتوضاش ولا اتمضمض حتى، طعمه حلو في بقي يا اخوان، يعني مش لازم طعمه في بقي، مش عايز، وبعدين هو ما فيش لبن في بقي، ده هو اللي في بقي له عهد، انا اتمضمض لما يكون في بقي اكل عايز اخرجه، انما ده لبن ودخل وشربته وخلاص، انما اللي باقي ايه؟ بعض اثر الطعم في اللعاب. المضمضة مستحبة، مستحبة، ما تمضمضتش لا شيء عليك. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.